ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلاً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش: هل تدفع توصيات الأمم المتحدة الدول الغربية لمراجعة مواقفها من تمويل الأونروا؟ أفاد تقرير مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا بأن الوكالة وضعت عدداً كبيراً من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية والتركيز على مبدأ الحياد من خلال إطار عمل وعدد من السياسات. وأكد التقرير أن أونروا تتبع نهجاً للحياد أكثر تطوراً من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية. وعلى الرغم من ذلك الإطار القوي، استمر ظهور قضايا تتعلق بالحياد، منها حالات عبر فيها موظفون علنا عن آراء سياسية، ووجود كتب مدرسية للدول المضيفة بها محتوى يثير القلق يستخدم في بعض مدارس الأونروا، وهناك اتحادات عمال مسيسة بحسب التقرير. وأعرب الأمين العام عن قبوله للتوصيات الواردة في التقرير اللجنة، واتفق مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على أن الأونروا وبدعم من الأمين العام ستضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي. ونشد الأمين العام للأمم المتحدة جميع أصحاب المصلحة في تقديم الدعم الفعال للأونروا باعتبارها شريان الحياة للاجئي فلسطين في المنطقة. فهل تدفع توصيات الأمم المتحدة الدول الغربية لمراجعة مواقفها من تمويل الأونروا؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية من فلسطين، ومعنا عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الدكتور أمجد شاهب. أهلا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور أمجد. وبداية سؤال حلقة اليوم: هل تدفع توصيات الأمم المتحدة الدول الغربية لمراجعة مواقفها من تمويل الأونروا؟
نعم، هناك عدة دول راجعت لعدة أسباب. أولا، لا يوجد هناك بديل للأونروا. الأدلة، لم تعرض إسرائيل أي أدلة مقنعة عن تورط موظفي الأونروا في عملية 7 أكتوبر ضد الغلاف في قطاع غزة. ثالثا، إسرائيل لديها أهداف سياسية في عملية تصفية ملف اللاجئين. فكرة وجود مؤسسة الأونروا ترتبط ارتباطا كليا مع ما حدث للنكبة للشعب الفلسطيني وخطة عام 1948. فكل الادعاءات الإسرائيلية تم تفنيدها ولم تعطي إسرائيل أي أدلة مقنعة. هناك دول راجعت عملية التمويل، ومن ضمنها كندا، من ضمنها فرنسا، ومن ضمنها دول بارزة تراجعت عن موضوع وقف تمويل الأونروا. أعتقد أن ملف الأونروا سيرجع على الطاولة بشكل قوي جدا، وخاصة مع استمرار الحالة الإنسانية الصعبة جدا واستخدام سياسة التجويع، وخاصة نقص المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وخاصة حاجة أهالي قطاع غزة المدنيين الماسة لمؤسسة الأونروا. أعتقد أن الموضوع أن عملية تسويق إسرائيل لمحاولات القضاء على مؤسسة الأونروا بدأت تفشل بشكل كبير جدا، وخاصة مع استمرار الاعتداءات واستمرار استخدام المدنيين كأداة للحرب من أجل ابتزاز المقاومة الفلسطينية واستسلامها. أعتقد أن هناك من القيم، وخاصة قيم الدول الغربية مع تعارضها مع الرأي العام المحلي وخاصة الرأي العام الغربي، لا تستطيع الاستمرار في نفس الخطاب السياسي مع تكشف حجم الجرائم وحجم المجازر وكشف المقابر الجماعية وتدمير المستشفيات الذي بدأ فعليا يهدد القيم الأخلاقية التي تحاول الدول الغربية تصويرها الحقيقة أصبح من الصعب جدا الدفاع عن رؤية الناطق الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي وأيضا الرؤية التي يدعمها نتنياهو في الاستمرار في تهديد الأمن والسلام العالميين ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية. أعتقد أن الأمور بدأت صعبة خاصة للسياسيين الذين يخافون من فقدان أحزابهم السياسية في الانتخابات القادمة، وخاصة أن الملف الفلسطيني بدأ يلعب دور أساسي في الانتخابات القادمة في عدة دول وخاصة فرنسا. يعني لاحظنا أن اليسار الفرنسي بدأ يتبنى كليا وجهة النظر الفلسطينية وأصبح الشعارات لكتب آراء الناخبين تتصدر الملف الفلسطيني. أعتقد هناك تغير ولو يتحرك ببطء شديد في الغرب، ولكن أعتقد أن فكرة التسويق والدفاع عن إسرائيل أصبحت تشكل معضلة كبيرة وخاصة في الجامعات، سواء كان الجامعات الأمريكية أو الجامعات في أوروبا. الرأي العام بدأ بسبب وجود وسائل التواصل الاجتماعي بدأ يعي تماما بأن ما تقوم به إسرائيل لم يعد مقبولا للجميع، وخاصة مع انتهاكات كل القوانين الدولية ومن ضمن محاولة تدمير الأنروا التي هي تعد إحدى مؤسسات الأمم المتحدة التي تلعب دور أساسي في مساعدة المدنيين وخاصة اللاجئين الذين نزحوا من أراضيهم في عام 1948.
لكن دكتور، ما هو تقييم حضرتك لهذه المراجعة، خاصة فيما يتعلق بالمشكلات الخاصة بالحياد والتي طلبت اللجنة أنروا بالتعامل معها؟
هي دائما تلعب دور الحياد، لم تكن يعني هي لديها وظيفة أساسية بمساعدة اللاجئين. طبعا مسألة اللاجئين كان من المفروض أن عندما تم تأسيس مؤسسة الأنروا هي مسألة وقت محدد لعودة اللاجئين إلى ديارهم، ولكن بعد 76 عام على تأسيس مؤسسة الأنروا لم يعد اللاجئين إلى مكانهم. لا يمكن أن تستمر بلعب الحياد مع الاستمرار في الانتهاكات، وخاصة أن هذا يمس بسمعة وشرعية ومصداقية المؤسسات الأمم المتحدة التي من المفروض أن تساهم بشكل أساسي وهي جزء لا يتجزأ من المساعدة في تحقيق حق تقرير مصير للشعوب، لأن الأمم المتحدة تم تأسيسها من أجل إعطاء الشعوب حق تقرير المصير والحفاظ على السلم والأمن واحترام القوانين الدولية حتى يعم العالم السلام والأمن، ولكن ما تقوم به إسرائيل يتعارض كليا عن كل ذلك، فلا تستطيع أن تستمر الأمم المتحدة بلعب دور الحياد، لأن تأسيسها كان بالأساس منع الكوارث التي حدثت في الحرب العالمية الثانية وخاصة من قبل النازي الألماني وأيضا الفاشيين الإيطاليين. فهي محاولة كان من المفروض تعتمد بالأساس على حفظ كرامة الإنسان وحفظ الحقوق للإنسان والدفاع عن الإنسانية، ولكن ما يحدث في قطاع غزة يبتعد كليا عن ما تم الحديث عنه للحفاظ عليه والدفاع عنه وحمايته، وهو حماية أبسط حقوق الإنسان. فلذلك لعب الدور الحياد في هذا الصراع هو انتهاك صارخ للمبادئ وأهداف الأمم المتحدة ومن ضمنها المؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، ومن ضمنها طبعا بالخصوص مؤسسة الأنروا وأيضا مؤسسات الدفاع عن حق الطفل وحق المرأة التي لا نرى وجودها، تقريبا مجرد تصريحات ولكن لا نلمس أي دور فعال، وهذا إن دل على شيء يدل على أن هناك ازدواجية وهناك عدم توافق دولي ربما أو إرادة سياسية بتفعيل هذه المؤسسات في الملف الفلسطيني كما يحدث في الملف الأوكراني، وهذا يتعارض كليا ويمس شرعية ومصداقية الأمم المتحدة.
تحدثت حضرتك عن نجاح وسائل التواصل في كشف الحقيقة بشأن المنظمة، لماذا تطالب اللجنة إذن أنروا بتحسين التواصل مع المانحين، وهل تضررت سمعة المؤسسة بما يستلزم تقديم ضمانات للمانحين؟
نعم، هي بالبداية تضرر بشكل كبير جدا لأنها ضعف قدرتها وعدم فاعليتها في الاستمرار في إعطاء الخدمات. يعني لاحظنا في غزة هي تخلت عن المدنيين في غزة، وكشفنا في عدة مرات أن هناك في المخازن كان يوجد كميات كبيرة من المواد الغذائية لم يتم توزيعها وأيضا عدم فاعليتها في الدفاع عن مواقعها. يعني لاحظنا أن الطيران الإسرائيلي استهدف بشكل واضح المدارس الأونروا ومكاتب الأونروا، وهناك تقريبا أكثر من 80 موظف أونروا تم قتلهم من قبل جيش الإسرائيلي جيش الاحتلال. وهذا إن دل على شيء، لا يوجد هناك ردود فعل، لا يوجد هناك مساءلة، لا يوجد هناك معاقبة لهذه الجرائم التي ارتكبت بحق المؤسسة الدولية وبحق موظفينا، من المفروض أن تقوم الأمم المتحدة بالدفاع عنهم. فهذا يمس بمصداقيتها طبعا، ويمس بشرعيتها، ويمس أيضا بالدور الذي تلعبه الأمم المتحدة. لذلك لأنها إحدى مؤسسات الأمم المتحدة، من المفروض من هيئة الأمم المتحدة على الأقل الدفاع عن موظفينها وعن مكاتبها وعن مؤسساتها، وهذا لا نجده في قطاع غزة، ولم نسمع عن ردود فعل حقيقية وضجة إعلامية كما حدث في عملية قتل موظفين أصحاب جنسيات أجنبية في مؤسسة المطبخ العالمي. وهذا أيضا يكشف أيضا زيف بأن هناك عنصرية في التعامل إذا كان الموظف يحمل جنسية أو هو تابع أحد مواطني الدول الغربية، يختلف التعامل في الملف على أن يكون موظف فلسطيني تابع للأمم المتحدة. هذا يفتح شرخ كبير جدا في وجود مبدأ المساواة في التعامل مع المؤسسات إذا كان الموظفين ليسوا من جنسيات أو من عرق أجنبي. وهذا أيضا يسبب مشكلة كبيرة جدا في مصداقية وفي شرعية استمرار الأمم المتحدة بهذا الأسلوب، الذي أيضا يعرقل كل خطوات للمعاقبة ومساعدة الاحتلال في استمراره بهذه الوحشية وبهذه الجرائم الذي لم يحدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. فهنا الجميع يطرح سؤال، ما هي فائدة استمرارية الأمم المتحدة بهذا الشكل؟
المراجعة انتقدت أيضا تعبير الموظفين الأمميين في المنظمة عن آراء سياسية، واستخدام كتب مدرسية بها محتوى إشكالي في مدارس أونروا، وتسييس النقابات. برأيك دكتور، ما الذي يتعين على أونروا عمله الآن للتعامل مع هذه المشكلات من أجل طمأنة المجتمع الدولي؟
نعم، المجتمع الدولي يجب أن يواجه أيديولوجية الصهيونية التي تطالب بالقضاء على الوجود الفلسطيني، وتستخدم المناهج التعليمية التي تدرس الداخل الصهيوني هي الخطر الأكبر، وخاصة أن إسرائيل تمتلك القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية، وهي التي تحتل. يعني من غير المنطق البحث عن الضحية والمطالبة بإلغاء تاريخه لإرضاء المجتمع الدولي، بدل ما أن يقوم المجتمع الدولي بتحرير والدفاع عن الضحية، وأيضا المساهمة في بناء الدولة الفلسطينية ودعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. الانتقادات اليوم تتركز على أنهم يريدون إلغاء، ليس الأيديولوجية الصهيونية تريد إلغاء الحق الفلسطيني، تصفية قضية فلسطينية، ومحاولات الضغط لتغيير المنهاج الفلسطيني هي محاولات شطب التاريخ، تاريخ الشعب الفلسطيني، من خلال محاولات تغيير الواقع التاريخي لهذا الشعب. هي عندما نرى ونبحث ما هي الحجج في المنهاج الفلسطيني الذي يعتمد على تاريخ هذا الشعب، نرى بكل وضوح الازدواجية وأيضا العنصر في التعامل. يعني عندما نرى في مناهج التعليم الإسرائيلية مدى الحقد، وأيضا نبرة العنصرية في التفوق، وأيضا محاولات تحويل الأساطير والخرافات إلى حقائق ولا حق طبيعي، في منظومة عنصرية استعمارية تبتلع أراضي الغير وتريد السيطرة على شعب آخر. أعتقد أن دور الأمم المتحدة يجب أن يكون ضمن تطبيق القانون الدولي وحقوق الإنسان، وليس بالعكس. يعني لا نبحث على تدمير الضحية، بدل ما يلعب الدور الأمم المتحدة في إنقاذ الضحية وإعطائها على الأقل أبسط الحقوق الإنسانية من أجل بقاء والحصول على الحرية وحق تقرير المصير وأيضا بناء الدولة. هذا أبسط الحقوق المفروض، وهذا من أهم دور الأمم المتحدة المفروض أن تقوم به. تبحث عن ذرائع بأن هناك تدريس لخارطة أو تدريس لتاريخ، مع العلم أن إسرائيل تعتمد على أساطير وخرافات تعود إلى أكثر من 3000 عام. عندما نريد أن نطبق هذه الخرافات، علينا أن نغير الخارطة العالمية ونغير ما يحدث تحدث في العالم ونعود إلى 3000 عام. هذا طبعا يتنافى مع المنطق ويتنافى أيضا مع العقل في محاولة دفاع وتسويق الرواية الصهيونية التي تتعارض كليا مع ما يحدث على أرض الواقع.
من القدس الدكتور أمجد شهاب أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول خطة عمل المنظمة خلال المرحلة المقبلة، معنا من القاهرة خبير الشؤون الإقليمية الأستاذ هاني الجمل. أهلا بك ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك أستاذ هاني. وبداية، أمين عام الأمم المتحدة وضع خطة عمل لمفوض الأنروا لاستعادة قدرتها على العمل. المطالب هي التواصل مع المانحين والحوكمة وحياد الموظفين والمرافق. هل ستقنع هذه الخطوات المانحين باستئناف التمويل؟
دعنا نتفق ان اوان الأونروا من اهم المنظمات التي انشئت عقب الحرب العالمية الثانية، وبعد اقامة طبعا الاعتراف بدولة اسرائيل 48، وبالتالي تم تأسيس المنظمة سنة 1949، وهي احدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وكان طبعا الهدف منها هو اعادة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين سواء كان في الداخل او في الخارج. يمكن عمل المنظمة تقريبا في ما يقرب من حوالي 32 ألف موظف، منهم تقريبا 13 ألف موظف يعملون فقط في غزة. معنى ذلك أن المنطقة الجغرافية الأكثر شيوعا لهذه المنظمة هي تقريبا فلسطين والأردن ولبنان وسوريا بعض الشيء، غير طبعا الدول الأوروبية الأخرى. يمكن طبعا شفنا الاتهامات التي طالت المنظمة بعد أحداث 7 من أكتوبر الماضي، واتهام إسرائيل بشكل مباشر للعديد من الموظفين. يمكن هي قالت 12 موظف، لكن فيما مضى بعد ذلك تقريبا اتهمت حوالي 450 موظف بهذه الاتهامات والانتماءات السياسية لجماعات إرهابية كما كانت تدعي إسرائيل في ذلك التوقيت. يمكن الأمم المتحدة اتخذت قرار مهم جدا بأن تكون هناك في لجنة حيادية لمراجعة هذه أو عمل المنظمة، كانت برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولينا، وهي رئيسة المجموعة المراجعة، واللي قامت هذه المراجعة على 3 أسس مهمة جدا للتعاون مع 3 من المراجعين المستقلين، كان منهم طبعا معهد راؤول والتبانجل في السويد، ومعهد ميشلين في النرويج، ومعهد الدنمارك الحقوق الإنسان. يمكن هم معاهد يشهد لهم بالكفاءة والحيادية في هذه النوعية من التحقيقات الخاصة، والتي كانت طبعا تهم الدول المانحة. لأن مجرد أن إسرائيل أعلنت هذا الاتهام، للأسف 12 دولة من الدول المانحة للأنروا علقت هذه المساعدات، يمكن عاد منهم بعض الشخصيات أو بعض الحكومات بهذه المساهمات، إلا أن للأسف الكونجرس الأمريكي اتخذ قرار بأنه لن يرسل المساهمات بتاعته حتى عام 2025. معنى ذلك احنا بنتكلم في تقريبا ما يقرب من 40% من حجم المساعدات التي تدخل بمنظمة الأنروا معلق بالنسبة لأمريكا. يمكن اللجنة انتهجت أو انتهت إلى 8 أنواع أو 8 نقاط أساسية لمحاولة تصحيح المسار داخل منظمة الأنروا. خلينا نتفق أن منظمة الأنروا هي بتعمل بشكل جيد وشكل مميز، ويمكن إسرائيل وهي طبعا من ضمن الدول المراقبة بيتم عرض العمال والعاملين في هذه المنظمة بشكل سنوي عليها. ويمكن من 2011 كان في اعتراض لإسرائيل على بعض الشخصيات، واستجابت الأنروا لهذه الاعتراضات. معنى ذلك أن كان إسرائيل لها ملاحظات، وكانت الأنروا تتجاوب مع هذه الملاحظات. مش بس هي، ده كمان كان بتجاوب مع الحكومات في الأردن ومع لبنان ومع سوريا، وبالتالي كانت الحقوق المجموعة الأنروا أو منظمة مرنة في التعامل مع هذه الإشكاليات حتى يتم إيصال الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الداخل أو في الخارج. التقرير أشار لتمن نقاط مهمة ساعتك أشارت لهم. أول حاجة فكرة الانخراط مع المانحين عشان يكون في ثقة متبادلة. المانح اللي بيقدم ملايين الدولارات طبعا من خلال دفع الضرائب في الحكومات المحلية، وبالتالي هذه الاستثمارات عندما تأخذ من أصحاب الضرائب ويتم توجيهها إلى منظمة دولية، إن لم تكن هذه المنظمة عندها نوع من أنواع الشفافية في إنفاق هذه الأموال لمستحقيها وأن تستخدم هذه الأموال في عمليات السلم والأمن المجتمعي، أعتقد طبعا حكومتها الرجعة. وبالتالي كان من أهم هذه البنود هو أن يكون هناك بناء جسم الثقة ما بين المانحين وهم حوالي 12 دولة تقريبا بجانب منظمة الأمم المتحدة مع منظمة الأونروا في مقدار الأموال ودخولها لمستحقيها، فضلا طبعا عن شفافية البيانات للمتعاملين مع هذه المنظمة. يمكن احنا ذكرنا ان في اكثر من 32 ألف موظف، رقم ليس بالهين، وبالتالي الاهتمام ايضا بفكرة الحوكمة واستخدام طبعا فكرة الحوكمة هي شيء منطلق في العالم كله، أن تكون هذه الأمور الإدارية في أنظمة تكنولوجية باستخدام طبعا التكنولوجيا الحديثة في هذا الأمر، وبالتالي بيبان جدا مقدار دخول المنح وبالتالي خروجها طبقا لكل فرع من فروعها أو الأماكن التي تحتاج، وطبعا الفلسطينيين الذين يستفيدون من هذه المنح بإثباتيتهم سواء كان في التعليم سواء كان في حالة صحية متأخرة أو لدوافع الإيجار أو نوع من أنواع الإنفاق في الخارج عبر الحدود. يمكن من بردك من أهم الحاجات اللي اتكلموا عليها فكرة هيكلة الإدارة والرقابة الداخلية، يمكن دي كانت من النقاط اللي أخذت شوية على الاتهامات الإسرائيلية أن ليست هناك نظام رقابة داخلية على عمل الموظفين، وده بردك سبب بعض الشيء يا دكتورة أن بعض الموظفين قد يكون لهم انتماء سياسي، وده شيء طبيعي جدا. أنت لما تكون في دولة وتكون مثلا تبع حزب معين أو تبع منظمة معينة معترف بيها، فبالتالي ده شيء من ممارسة الحياة الديمقراطية زي ما احنا بنقول. كون ان اسرائيل تقول ان في مجموعة من العمال او العاملين مثلا في المنظمة ينتمون لحركة حماس او لحركة فتح او لحركة الجهاد او اي حركة من الحركات الفلسطينية المختلفة، بالنسبة لنا احنا كمجتمع عربي نراها انها نوع من انواع الديمقراطية، كل واحد ينتمي سياسيا للفصيل الذي يرتاح اليه. ولكن لان اسرائيل وأمريكا تصنف حماس بأنها جماعة إرهابية هي وحركة الجهاد طبعا، فبالتالي هم ينطوي هذا على العمال أو العاملين الذين ينتمون سياسيا لهذه المنظمات، وبالتالي استغلت إسرائيل هذه النقطة واتهمتهم بأن هم قبعوا أو ساهموا بشكل كبير في هجمات 7 أكتوبر، وبالتالي كان من ضمن التوصيات أن يكون هناك رقابة داخلية مستمرة على الموظفين والعمل على أن يكون هناك حياد. الجزء الرابع وده المهم بردك هي كلمة حياد الموظفين، ما يكونش الموظف له انتماءات تعرقل سير الوظيفة أو بمعنى أصح تلون شكل الوظيفة. يمكن احنا للأسف الأيام الماضية مع التعنت الإسرائيلي بإدخال المساعدات الإنسانية بقطاع غزة وأيضا رفح، شفنا بعض المشاهد التي كان يندليها بعض المشاهد ان القوات الإسرائيلية بتحاول تقتل الفلسطينيين الذين يحاولون الحصول على المساعدات الإنسانية، وسمعنا بعض الشهادات من خرجوا من قطاع غزة أن بعض عناصر حركة حماس كانت تستولي على العربات التي بها مساعدات إنسانية وتقوم بتوزيعها بشكل تميزي شوية، وبالتالي هذا أيضا ينعكس على الموظفين في الأونروا أن إذا كان هم لهم علاقة بشكل مباشر ومتعاملين بشكل مباشر مع اللاجئين الفلسطينيين فلا يتم تمييز فئة عن فئة أو يتم تمييز جهة جغرافية عن جهة جغرافية تانية أو يكون هناك تمييز في الانتماءات السياسية. يمكن احنا عارفين أنه هناك خلاف سياسي كبير بين حركة فتح وحركة حماس، وبالتالي بعض الموظفين الذين ينتمون أو لهم أهواء سياسية إن كان تبع حماس أو تبع فتح هم أيضا ينعكس هذا على عملهم في تقديم الخدمة للفلسطينيين في الداخل أو في الخارج.
تحدثت حضرتك عن دور مهم لأونروا، والمراجعة أيضا تقول أن أونروا تقوم بدور لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه. إذن ما هي رؤية الدول التي أوقفت التمويل، وهل هناك تفكير في مؤسسات بديلة عن أونروا؟
زي ما قلت بالضبط، هو من الصعب ما كان أن يكون هناك استبدال لكيان ضارب بجذوره وخبراته الواسعة من 1949 حتى هذه اللحظة ويتم تعويضه من قبل منظمات أخرى، ولكن إسرائيل والدول المانحة كان من هدفها من وراء هذا التحرك هو أن يكون هناك نوع من أنواع التكفيف لمنابع استمرار المقاومة. يعني زي ما كانت إسرائيل بتنتهك سياسة التهجير القسري ومن ثم انتهجت بعده سياسة التجويع من أجل أن يكون هناك تهجير طوعي للفلسطينيين، كانت من ضمن أدواته هو التضييق على المساعدات الإنسانية التي كان يقوم بها منظمة الأونروا. فإذا تم هذا التكثيف لهذه المنابع ينعكس بشكل سلبي على حياة الفلسطينيين، ومن ثم تستخدم إسرائيل سياسة الأبواب المفتوحة للتهجير الطوعي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية. ما نشاهده اليوم في قطاع غزة وفي قطاع رفح وانهيار البنية التحتية في هاتين المنطقتين الهامتين بالنسبة لفلسطين، إذا تم وقف إطلاق النار اليوم نحن نحتاج إلى عدة سنوات من أجل إعادة الإعمار، ويوازي هذا مش بس عدد السنوات، يوازي أيضا عدد المليارات التي تحتاجها هذه المنطقة حتى تقف على رجلها مرة أخرى. إذن الفلسطينيون أمام حروب متعددة من إسرائيل، سواء كانت القنص بشكل مباشر، سواء كان بالتهجير القصري بشكل مباشر، أو سياسة التجويع والتهجير الطوعي، وبالتالي أغلبية الفلسطينيين ممكن يستسهلوا الأمر ويقوموا بنوع من أنواع الهجرة الطوعية من الخروج من هذه النقطة. وبالتالي أصبحت الأونروا واستبدالها كما حكت إسرائيل والعديد من بعض الدول الأوروبية بأن يكون هناك منظمات مجتمع مدني أخرى تقوم بهذا الإشراف، أعتقد أنه هو ليه هدفين. أول هدف هو التحكم في مقدار الأموال المتاحة للفلسطينيين، وطبعا ده معناه أن ما فيش حصص وجوبية، أن ما فيش حاجات تلزم الدول المانحة بهذا المقدار، وبالتالي هذه المنظمات التي سوف تقوم بهذا الشكل قد تكون نوع من أنواع الاحتلال بشكل مختلف، كما كنا نتحدث عن الميناء المؤقت اللي هتقومه أمريكا من أجل إدخال المساعدات إلى فلسطين، وبالتالي تغيير ديموغرافي وجيوسياسي لهذه المنطقة من هذا المنطلق، وهو أيضا يعكس على هذا الأمر. الجزء الثاني في وجود هذه المنظمات هو إزاحة ما يقرب 32 ألف موظف من وظيفتهم، وبالتالي هم أصبحوا من العاطلين في هذا الأمر. طيب هذه المنظمات الحديثة ليست لها الخبرة والحنكة في التعامل مع الفلسطينيين، سواء كان في الداخل أو في حدود الدول الملاصقة لها أو بعض الدول في أوروبا وأمريكا، وبالتالي هذه النقلة النوعية من منظمة لها تاريخ ولها خبرة إلى منظمات حديثة هيجعل نوع أنواع عرقلة العمل، وبالتالي هو الضغط على الفلسطينيين بتكثيف موارد الإدخال المالي ليهم، ومن ثم هيبقى ردك نوع أنواع أن تكون إسرائيل هي المتحكمة في مسائل الفلسطينيين سواء كان في الداخل وفي الخارج. يبقى هنا الدول المانحة. الدول المانحة بعد طبعا أن أعلنت إحجامها عن إدخال الموارد المالية المباشرة لمنظمة الأونروا، ولكن مع تفاقم الوضع الإنساني السيء جدا في غزة وفي رفح تراجعت حوالي 10 دول عن هذا الأمر، وبدأت تعود لتنفق أو تعطي الحصص المخصصة لها في هذه المنظمة باستثناء أمريكا اللي للأسف حتى الآن وإعلنها حتى الآن لغاية 2025 أنها لن تساهم في عودة هذه المساعدات. الدول المانحة الأخرى كانت هي من الدول الإسكندنافية أو الدول الأوروبية، مقدار ما تساهم به تقريبا حوالي ما يقرب من 52% أو 53%. الرقم ده بالنسبة طبعا للمبلغ الأمريكي يعتبر بعض الشيء ضئيل، مش بعض الشيء ضئيل لكن النسب متوازنة بعض الشيء، وبالتالي عودة هذه الدول هي خطوة محمودة، ولكن أعتقد أنها أيضا في حالة حرر من هذه المنظمة والاتهامات التي طالتها. يمكن حسنا فعلت هذه المنظمة عندما قامت بفصل 10 من 12 تم اتهامهم، خاصة ان في 2 كمان توفاهم الله من خلال هذه الهجمات الإسرائيلية، وبالتالي هذا انذار جيد ان المنظمة تقوم على اعادة ومراجعة الاوضاع الداخلية لها، وان اي منظومة في العالم اكيد فيها بعض الاخطاء الانسانية التي قد لا تؤثر. يمكن اسرائيل اتهمت بعض الاعضاء بانهم شاركوا في 7 اكتوبر ولكنها لم تتهم انهم عملوا نوع من الاختلاس المالي، واعتقد تعزيز الشراكة مع الامم المتحدة هو خطوة مفصلية يجب البناء عليها، ليس فقط مع منظمة الأونروا ولكن بجميع مؤسسات الأمم المتحدة اللي المفروض أن تم إنشائها حتى تعلي من الحياة الإنسانية والحياة الكريمة للإنسان وحقوق الإنسان، ومن ثم حق تقرير الشعوب في بناء دولته.
بحديثي إلى خبير الشؤون الإقليمية من القاهرة الأستاذ هاني الجمل نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.